نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من بدء الزمان إلى قيام يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. نتصفح وإياكم كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر رضوان الله تعالى عليه، لنصل وإياكم بالنتيجة إلى عقيدة ناصعة وصحيحة إن شاء الله تعالى للفوز بالدنيا والآخرة. رحبوا معي بضيفي برنامجنا فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي. مرحبا بكم شيخنا الفاضل.
الله يسلمكم ويبارك بكم.
سمحت الشيخ، لمن تابع حلقتنا الماضية كنا نتصفح بالتمهيد، وتفضلتم بذكر المعرفة والنظر، وهذه وعقيدتنا في النظر والمعرفة. دعنا ننتقل إلى محور آخر، محور مهم جدا، وهو التقليد في عقيدتنا، عقيدة الشيعة الإمامية في التقليد، وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي نجد يعني كل من هب ودب القاصي والداني يتكلم بما يحلو له، والإعلام والهواء مفتوح للجميع ليعبر عما يريد. لذلك قد تكون العقائد اليوم مدسوسة أحيانا عند البعض. فأولا، ما هو التقليد في بادئ الأمر؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، السلام عليكم وعلى الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. كما تفضلت، حديثنا طبعا هذا اليوم سيكون في موضوع مهم جدا، هو موضوع التقليد وعقيدتنا في التقليد، بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة عن عقيدتنا في النظر والمعرفة. كما قال الشيخ، نعتقد أن الله عز وجل لما منحنا قوة التفكير ووهب لنا العقل أمرنا ماذا؟ أن نتفكر في خلقه وننظر بالتأمل في آثار صنعه، يعني المسائل المتعلقة بأصول الدين، سواء كانت هذه المسائل في التوحيد أو العدل أو النبوة أو الإمامة والمعاد، في أصل هذه المسائل لا تقليد فيها، وإنما يجب ماذا؟ النظر والمعرفة في أصول العقائد. لذلك قال الشيخ وجوب النظر، يعني قال عندما بين ذاك الموضوع وما يتعلق به، قال هناك الدعاءان، الأول وجوب النظر والمعرفة في أصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها. يعني ليس لا يجوز أنا أتي وأقول فلان العالم قال أن الله عز قال إن الله عز وجل واحد أحد لا شريك له، وأنا أقلده في هذه المسألة.
وقد ذم القرآن الكريم هذا التقليد.
أحسنتم، وتحدثنا عنه في آيات متعددة. أما التقليد يكون في الأمور الفرعية، لذلك الشيخ رضوان الله تعالى عليه تحدث عن هذا الموضوع بعد أن بين في الأمر الذي لا يجوز فيه التقليد، أراد أن يبين في أي أمر إذن يجوز التقليد في المتعلق في الأحكام الفرعية. أما لو أردنا أن نتحدث، يعني ابتداء قبل أن نتحدث عن كتاب عقائد الإمامية وما يتعلق بعقائد الإمامية، عن التقليد بصورة عامة، فلا يخفى على الأخوة لا يخفى على الأخوات هناك مسائل متعددة إن أردنا أن نناقشها في هذا الموضوع. الموضوع الأول تعريف التقليد، وإن كان طبعا أنا في هذا الموضوع سوف نخرج قليلا عن برنامجنا، ولكن لأهمية هذا الموضوع نحاول أن نسلط الضوء على ضرورة التقليد وأهميته إجمالا.
نعم
طبعا.
لأنه سمحت شيخ إذا سمحت لي هناك أصوات اليوم بدأت تتعالى من هنا
نعم نعم.
أن لا تقليد في
نعم.
الشريعة
صحيح.
وأن التقليد هو بدعة يعني
صحيح.
وطارئ على الإسلام.
طبعا هذه مشكلة أن هناك من يتحدث بهذه الأحاديث يعني لديه غاية وغاية ضرب العقيدة المسلمين
أو يكون مغفل.
والمشكلة الأخرى أن هناك من يسمع لهؤلاء وهو غير محصن بالعلم وغير محاط بالمعرفة، لذلك تراه يعني يبقى متشوش الفكري في هذا الموضوع. يعني مثلا على سبيل المثال هناك موضوعات مهمة لو أردنا أن نناقشها في موضوع التقليد. موضوع أولا تعريف التقليد، هو ما معنى التقليد؟ يعني ما معنى التقليد لغة، ما معنى التقليد اصطلاحا في هذا الموضوع؟ ما هو الدليل على التقليد؟ يعني ما هو دليلنا على التقليد من القرآن من السنة؟ ما هو علاقة التقليد بالعقل؟ هذا أيضا موضوع آخر. ولماذا هؤلاء يبثون هذه الأفكار، الأهداف يعني أهداف الدعوة إلى عدم التقليد؟ يعني هناك مسائل متعددة. يعني في موضوع التقليد هناك موضوعات متعددة لو أردنا أن يعني نوعا ما أن نبسط القول فيها. مثلا متى نشأ التقليد بصورة عامة؟ هل هو في زمن المعصوم أم بعد زمن المعصوم؟ سؤال آخر، هل أكدت الشريعة المقدسة سواء كان القرآن أو السنة على التقليد اللي هو رجوع الجاهل إلى العالم؟ سؤال آخر، هل التقليد هو مسألة ضرورية عقلية أم غير مسألة ضرورية عقلية؟ هل التقليد ظاهرة اجتماعية أم ليس ظاهرة اجتماعية؟ سيرة المتشرعة في التقليد، الحكم ثابت في زمن مثلا لنفرض في زمن المعصوم، الآن إذا مسألة تجددت كيف نفعل والمعصوم غير موجود؟ يعني موضوعات متعددة. لذلك يعني المسألة المهمة التي نريد أن نقولها أن مسألة التقليد هي مسألة ضرورية، الشريعة المقدسة قد أكدت على ذلك، العقل يؤيد ذلك، سيرة المتشرعة تؤكد على ذلك. يعني مثلا لنفرض لو أنا الآن لا أريد أن أقلد في أحكام الدين، مثلا أنا الآن قبل قليل أو بعد قليل سوف أريد أن أصلي صلاة المغرب، يأتي ويقول فلان لي أنت لماذا تقلد العلماء؟ هم بشر
وأنت بشر
ونحن بشر، وأنت لديك عقل وهم لديهم عقل، فلماذا ترجع إليهم في أمور دينك؟ فأنا أقول له الآن أنا بعد قليل أريد أن أصلي لنفرض صلاة المغرب. صلاة المغرب من أين أعرف كم عدد ركعات صلاة المغرب؟ إذا رجعت إلى القرآن الكريم،
القرآن لا يهديني،
لرأيت أن القرآن الكريم يتحدث عن الصلاة إجمالا لا يتحدث بكل تفاصيلها.
نعم.
باعتبار نحن أحكام شريعتنا نأخذها من القرآن ومن السنة، وهناك كلام آخر إن شاء الله نبينه بعد قليل. فإذا عندما أتيت إلى القرآن الكريم إلى كتاب الله عز وجل بين لي ما يتعلق بالصلاة، ولعله بين لي ما يتعلق بأوقات الصلاة أيضا إجمالا. أما تفصيلا هل إن صلاة المغرب 3 ركعات، هذا الأمر غير موجود في القرآن الكريم. هل إن صلاة المغرب عندما أصلي في الركعة الأولى ماذا أقرأ؟
والجهري من
كيف أقرأ؟ جهر والإخفات. إذا في الركوع ماذا أقرأ؟ في التشهد ماذا أفعل؟ إذا أصاب صلاتي شيئا، كسهو كغفلة كخطأ، ماذا أفعل؟ فبالتالي أنا هنا المطلوب مني أمام الله عز وجل يعني هنالك اشتغال يقيني يتوجب علي، فراغ يقيني، مطلوب مني أن أصلي صلاة المغرب. كيف أصلي صلاة المغرب وأنا جاهل بها إجمالا؟ فهنا يتطلب علي أن أرجع إلى السنة الشريفة. السنة الشريفة أرجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديث الأئمة عليهم السلام. عندما أرجع إلى هذا الكم الكبير من الأحاديث، ولنفرض أردت الآن أن أستقرأ وأحصر أحاديث ما يتعلق بالصلاة فقط، هذه الألفاظ التي هي موجودة في ألفاظ الروايات، أنا يحتاج مني إلى علم آخر وعلم اللغة العربية، نتعرف على علم اللغة
بالضبط.
بعد ذلك يحتاج مني إلى معرفة البلاغة، لعله هنا الفعل فعل أمر لكن لا يدل على الأمر وإنما يدل على الاستحباب، لا يدل على الوجوب، عفوا يدل على الاستحباب. أحتاج إلى معرفة علم أصول الفقه وأحتاج إلى معرفة، لنفرض إذا كنت آية في القرآن أحتاج إلى علم التفسير، فبذلك أنا سوف أدخل نفسي في دوامة كبيرة لا أستطيع أن أخرج منها.
تعارض في الروايات يصح،
تعارض في الروايات متعددة هذا الموضوع. أصل الروايات عندما أتي إلى الرواية يحتاج مني أن أدرس علم الرجال وأدرس علم الحديث
بالضبط.
وهذا الأمر غير متيسر على عامة الناس
للعامة.
لذلك الشيخ رضوان الله تعالى عليه الشيخ المظفر أشار إلى هذه المسألة. فمسألة التقليد هي مسألة بديهية، بما أن التقليد هو رجوع الإنسان الجاهل إلى العالم في يعني إجمالا في التعاريف، هو الاعتماد على قول الغير، على رأي الغير بلا مطالبته بدليل، أو في تعاريف هو رجوع العامي الجاهل إلى العالم. هذه مسألة بديهية. أنا اليوم عندما يصيبني لا سمح الله لا سمح الله أي داء لا أتناول العلاج من عندي، وإنما أرجع إلى من؟ أرجع إلى المختص في ذلك هو الطبيب
بالضبط.
بل لا أرجع إلى أي طبيب، أرجع إلى الطبيب الأعلى من الأطباء لكي أضمن ماذا؟ أضمن سلامة العلاج وأضمن بالتالي سلامة البدن. فكيف بالدين؟ لا أبني أنا هذا الدار من عندي، لا أخيط هذا القميص من عندي، وإنما بالتالي كله أرجع إلى ماذا؟ فمسألة رجوع الإنسان الجاهل، الإنسان الجاهل بالأمر إلى العالم، هذه مسألة فطرية عقلية بديهية هي موجودة. القرآن الكريم، الشريعة المقدسة أيضا أكدت على ذلك. لو رجعنا إلى القرآن الكريم، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلنا من قبلك رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون.
لا تعلمون، الخطاب هنا واضح، المسألة التي لا تعلمها، لا تعلمها، لا تعرف بها، تسأل بمن؟ أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه من الآيات المباركة. طبعا هنا مسألة مهمة، أهمية التصدي للإجابة من قبل أهل الذكر، أهمية رجوع غير العالم إلى الجاهل، مسألة الالتزام، أن الله عز وجل عندما يقول لي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أنا لماذا أسألهم؟ لأني أحتاج إلى الماذا؟ إلى جواب. فبالتالي ماذا؟ فبالتالي عندما أحتاج إلى جواب يحتاج مني العقل ماذا يقول لي؟ يقول لي عليك العمل بعد المعرفة. طبعا هذه إحدى الآيات المباركة الكريمة التي وردت في هذا الموضوع،
نستدل بها على وجوب أو صحة
أو إرشاد العوام للرجوع إلى أهل الخبرة. طبعا في مورد آخر قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة
ليتفقهوا
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية المباركة الشريفة ماذا تدل؟ تحث على خروج نفر من الناس للتفقه ماذا؟ للتفقه في الدين عفوا. فالمسألة الأولى أن يتفقهوا في الدين هؤلاء النفر، والمسألة الثانية ليتفقهوا في الدين كما قال تعالى ولينذروا
قومهم
أي يعرفونهم الأمر الذي فيه صلاحهم والأمر الذي ليس فيه صلاحهم. بالمقابل الله عز وجل قال لعلهم
يحذرون،
يترجى بهذا الأمر ماذا؟ أي يحذر الإنسان من الوقوع في الأمور التي لا تلائمه. هذا طبعا لو أردنا أن نتحدث عن القرآن الكريم. في السنة الشريفة هنالك أحاديث متعددة بصراحة، يعني أنا أنقل لك لنفرض على سبيل المثال حديثين في هذا الموضوع. قول الإمام سلام الله عليه: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام ماذا؟
أن يقلدوه.
هذه رواية، روايات أخرى وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواتي
حديثنا
هذا موضوع آخر. حتى لو أردنا أن نسأل الإمام عندما كان سلام الله عليه لنفرض في المدينة، الإنسان في خراسان ماذا يفعل؟ الإنسان في العراق ماذا يفعل؟ أكيد هنالك منهم واسطة بين الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما الذي يأتي ويقول الروايات تقول رواة حديثنا ولم تقل العلماء، نقول له الرواية ترشدنا عن طريق الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالرجوع إلى من تعرف ماذا؟ تعرف على علومهم وعلى ما يتعلق به. مثلا أنا أذكر لك أيضا فد رواية، إحدى الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لأبان بن تغلب: أجلس في المسجد. يقول له أجلس
في المسجد
وافتي الناس. تأمل في ألفاظ الرواية، أجلس في المسجد وافتي الناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك.
الله.
إذن بالتالي الإمام سلام الله عليه يدعو الناس بصورة عامة إلى العلم وإلى التعلم وتعليم الآخرين.
يدعو يعني من يزكيه بنفسه.
يعني هذا الذي يقول أحسن ويقول وافتي الناس.
أفتي الناس.
يعني هذا الذي يقول من أين أتيتم، هذه كلها روايات تدل على ذلك أو ترشدنا إلى ذلك. أما لو أردنا بصراحة أردنا أن نرى موضوع العقل ماذا يقول لي،
يرشدني بالنسبة للتقليد،
يرشدني العقل بالنسبة للتقليد. أنا الآن كما ذكرت قبل قليل مثلا، أنا الآن مطلوب مني أن أؤدي صلاة، فإما لدي علم تفصيلي بهذه الصلاة وإما لا يوجد لدي علم تفصيلي بهذا الصلاة.
وهذا حال العامة طبعا،
والعلم أو حتى غير العامة، العلم التفصيلي من أين أتاني؟ رجعت فتعلمت
إلى مصادر التشريع،
فهو رجوعي هذا ماذا؟
إلى المرجع،
هو هذا التقليد
اللي هو القرآن أو السنة،
يعني بالتالي هذا الرجوع. أما عامة الناس إذا لا يعرف كيف يرجع، يعني أنا الآن لنفرض على سبيل المثال إذا أردت أن أجمع حديث السنة يحتاج مني أن أشتري كتاب الكافي بثمان أجزاء وأهيئ لي كتاب الاستبصار ومن لا يحضره الفقيه وتهذيب الأحكام للشيخ الصدوق، يعني تهذيب الأحكام والاستبصار للشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة النبوية الشريفة، وهي كتاب من لا يحضر الفقيه للشيخ الصدوق متوفى 381، كتاب الكافي للشيخ الكليني متوفى سنة 329.
معظمنا ما يعرف
وهذه الكتب، وهذه الكتب كلها أجمعها وأبحث عن الأحاديث وأبين هذه الأحاديث، هذه مسألة طبعا لا يمكن لجميع الناس أن يقوموا بذلك. لذلك بصراحة
عفوا سمحت شيخ لفاصل قصير أحبتي المستمعين، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله، تابعونا.
دروس في العقيدة، دروس في العقيدة.
حياكم الله سادتي مستمعي إذاعة الجوادين، مرة أخرى نعود إليكم وحلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، ولا زلنا نتحدث بالتقليد وحجية التقليد بالرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وفضيلة الشيخ دكتور عماد الكاظمي يحدثنا بالدليل الثالث أو خلينا نقول الجهة الثالثة التي نرجع لها وهي العقل، كيف نستدل بالعقل.
أيضا العقل يدل على ذلك، ومسألة فطرية وبديهية بصراحة. أنا أنقل كلمة طبعا قبل قليل، أقول أنا الآن مطلوب مني صلاة،
نعم،
إن لم أستطع أن أتعرف على هذه الأحاديث وعلى هذه الروايات والجمع بين الروايات وعلم الرجال وإلى آخره، كيف أصلي؟ لا أصلي، الله عز وجل يطلب مني ماذا؟ يطلب مني صلاة، يعني ذمتي مشغولة بالصلاة. هذا جانب، طبعا نتحدث نحن عن الصلاة والصوم
كل العبادات
والحج والخمس والزكاة والبيع والشراء،
نعم،
يعني هذه الأمور كلها من منا يستطيع أن يعرف هذه الأمور؟ حتى الذي يقول أرجع إلى ماذا؟ أرجع إلى كتب العلماء أو أرجع إلى روايات أهل البيت، أقول لك أنت عندما تقول لي أرجع فهو رجوع، بالتالي هو تقليد، هو رجوع الجاهل إلى العالم، هو بالتالي تقليد، لكن أنت لا تريد أن تعترف بهذا المصطلح. وإن رجعت أنا إلى هذه الأحاديث، رجعت إلى هذه الكتب، هل لدي من القدرة والقابلية أن أفهم كل هذه الأحاديث؟
وفسر صعب.
يعني بصراحة على المسألة العملية، ترى الطالب العلمي يذهب للدراسة وبعد 20 عاما 25 عاما، إما يستطيع يستنبط حكما شرعيا وإما لا يستطيع يستنبط حكما شرعيا بعد هذه الأعوام المتعددة التي قضاها في وسط أهل العلم. لذلك بصراحة حتى العامة يقولون بهذا الموضوع، مثلا الغزالي في كتابه المستصفى، يعني اللي هو متوفى سنة 1111 قبل حوالي 900 عام، أشار إلى هذه المسألة. أنا طبعا أنقل هذا الكلام له لئلا يتصور المستمع، لئلا يتصور من عنده بعض هذه الشكوك أننا نحن نقول بهذا الأمر فقط، لهي مسألة واضحة. يعني الغزالي ماذا يقول؟ يقول إن الإجماع منعقد على أن العامية مكلف بالأحكام، المسألة مجمع عليها. هل يستطيع أحد يقول أنا عماد غير مكلف بصلاة المغرب والعشاء، غير مكلف بصلاة الفجر بعد قليل؟
العامة كلهم مكلفون،
الكل يقولون بذلك. وتكاليف وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال، يعني لكي يتعرف على هذه الأحكام تعريفا تفصيليا، أحكام الصلاة وغير الصلاة وكل العبادات، يجتهد في ذلك، هاي مسألة محال.
وقد حدد هذه الشريحة القرآن الكريم قال نفر، يعني قلة قليلة،
مو هاي إشارة إلى أنه هو ليس بالواجب يعني العين الكفائي كما قد يفهم من ذلك. فقال هذه المسألة أنه لكي يصل إلى رتبة الاجتهاد هذا أمر محال. إذن لأنه لماذا محال؟ يقول لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل وتتعطل الحرف والصنائع، ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب العلم. يعني نأتي ونقول أين صاحب الفرن لبيع الصمون؟
يقول ذهب،
يقول ذهب ليجتهد في أمور. أين المهندس؟ ذهب. أين الطبيب؟ ذهب. صحيح. أين المضمد؟ ذهب.
المجتمع بحاجة يعني لكل هذه الحرف،
وإذا بالتالي الكل يذهبون لماذا؟ لكي يصلوا إلى رتبة الاجتهاد،
وهذا تعطيل للحياة
يعني
كلها.
بصراحة هذا يعني لا أدري، العقل يقبل بذلك؟ لا، مستحيل. فلذلك يقول يؤدي إلى خراب الدنيا، تعطيل الحرف، تعطيل الصنائع لو اشتغل جميع الناس بل يؤدي إلى إهلاك العلماء إذا كلهم يريدون يعلموا. وإذا استحال الأمر هذا لم يبقى إلا سؤال العلماء. يعني المسألة اليوم مسألة واضحة، العقل يقول لي أنت تريد كل الناس أطباء، أنت تريد كل الناس مهندسين، أنت تريد كل الناس لنفرض على سبيل المثال معلمين، بالتالي
مستحيل.
جماعة لهذا العلم، جماعة لهذا العلم، جماعة لهذا العلم، والناس ترجع إليهم. فبالتالي العقل يقول أنا عندما أجهل شيئا
نعم.
أرجع علما إلى العالم،
إلى المختص.
العالم. نعم. فلما أنا أجهل بعلاج مرضي أرجع إلى الطبيب. لماذا عندما أجهل بأحكام ديني تقول لي لا تذهب إلى العلماء؟ إذن هناك عقدة لديك من هذه الفئة من الناس.
صحيح.
وسوف أبين لك أين تكمن العقدة.
سبحان الله.
وإلا العقل فطرة يقول لي أنا أسأل سؤال آخر، أنت ماذا تفعل؟ أنت الذي تدعوني إلى أن لا أقلد، ماذا تفعل في أحكام دينك؟ إن قلت لي أنا أرجع إلى تلك الروايات أقول لك أنك غير صادق، لأنك إن رجعت إلى تلك الروايات تحتاج إلى علوم متعددة وأنت لم تحط بجزء من هذه العلوم.
نعم.
إذن هناك مسألة مهمة تثار في المجتمع، هي مسألة لماذا تقلد، وأنا سوف أبين الأهداف من هذه المسألة.
حسنت.
فهنا إذن العقل يقول لي أنت إذا أردت أن تتعرف على هذه أنا أقول لك رواية طبعا، وأنا أستميح عذرا القارئ المستمع عفوا.
نعم.
لعله قد نطيل عليه. هنالك لدينا رواية تقول من حدد قبرا فقد أحدث حدثا في الإسلام، من حدد قبرا فقد أحدث حدثا في الإسلام. وهناك رواية تقول من جدد قبرا فقد أحدث حدثا في الإسلام، نقطة موجودة تحت الحاء. وهناك رواية ثالثة تقول من خدد قبرا فقد أحدث حدثا في الإسلام، أيضا هذه النقطة وضعت فوق الحاء.
أي رواية الصحيحة؟
فمرة حدد، مرة خدد، مرة جدد. زين، أنا الإنسان البسيط
العامي
الذي ينتظرني الأهل، ينتظرون رزقي، ينتظرون عملي، كيف سأتمكن من معرفة أي الرواية التي هي قالها الإمام؟ هل هو قال حدد وضع له حدود، جدد يعني جدده بعد أن درس، أم خدد وضع له خدود في داخلي في شقوق؟ فبالتالي هناك روايات متعددة تحتاج مني علوم. صحيح. متعددة لكي أتعرف على ماذا؟ على هذه النصوص، هذه النصوص سواء كانت نصوص السنة الشريفة أو نصوص القرآن الكريم من قبل، ماذا يراد منها؟ وهذا الأمر غير متيسر لعامة الناس. حتى هذا الإنسان أنا أقول الغافل لعله، ولعله الجاهل، ولعله الضامر في نفسه شيء ضد العلماء، أقول له أنت على وهن وأنت على ضعف، وعليك أن لا تنظر إلى العلماء هذه النظرة السلبية. طبعا أنا من وجهة نظري أرى أن هؤلاء الذين يدعون إلى عدم التقليد يهدفون إلى أهداف أربعة إجمالا، وهي أهداف متعددة. الموضوع الأول يريدون أن يحصل التفكك بين المجتمع والشريعة الإسلامية والشريعة المقدسة. لا نريد أن يكون هنالك اتصال وثيق بين الناس وبين عقائدهم، لأننا إن فككنا الإنسان عن عقيدته ويجب أن يعرف جميع الأخوة والأخوات أقوى الروابط هي رابطة العقيدة.
أكيد.
يعني رابطة العقيدة أقوى من جميع الروابط. حتى هؤلاء اليوم اليهود عندهم
عقيدة،
يقولون عندنا عقيدة ويدعون أنهم على حق، ومن أجل هذه العقيدة يبذلون ما يبذلون. نحن لدينا عقيدة، أقوى الروابط هي رابطة العقيدة. فهؤلاء عندما يقولون لا يوجد تقليد، يعني ماذا نريد؟ نريد أن نفكك المجتمع. هسه ابتداء قد يقول أنا قلت لك اترك العلماء، لم أقول لك ماذا اترك الإسلام، وأنا أقول له كيف أصل إلى تعاليم الإسلام وأحكام الإسلام إن لم أقلد العلماء.
أكيد سمحت الشيخ عذرا على المقاطعة، ولكن المؤسسة الدينية وخصوصا الحوزة العلمية أثبتت على مر التاريخ أنها تمثل خطر كبير على
وهذا موضوع
أصحاب المشاريع.
أحسنتم. هذا الموضوع طبعا المشبوه. فهذا الموضوع الأول هو أن يحصل تفكك بين المجتمع وماذا وبين عقيدتهم الإسلامية، نتحدث عن الإسلام. هذا الموضوع الثاني. الأمر الثاني عدم احترام وتكريم القادة الدينيين. كل المجتمعات
ضرب الرموز،
حتى المجتمعات غير الإسلامية تكرم قادتها، تنظر إليهم بنظرة احترام وتقديس، وتتمنى أن تعمل بسيرتهم ومسيرتهم. الموضوع الثالث هو عدم التمسك بالعلماء مطلقا، وكأنه يريدون أن يقولوا لنا كل واحد فليفعل ماذا
ما يشاء،
ما يشاء
ما يحلو.
كما الآن ترى أنت
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
ترى الآن الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الكل علماء
فعلاً. الكل
علماء زين.
صحيح.
وتأتيك هذه الرسائل، اكتب هذا الحديث وانشره 40 على 40 شخصا، وإن لم تكتب كذا وإن إلى آخره من المسائل التي تدل على ماذا؟ تدل على عدم الوعي. والمسألة الرابعة والأساسية خصوصا في هذا الموضوع هو القضاء على الوحدة المترابطة الوثيقة بين العلماء والمكلفين، لأننا إن بقيت هذه الوحدة مترابطة في كل حين ترى هناك مرجع يفتي، هناك مقلد ماذا
يستجيب
إليه. وقد رأينا صورة مثالية عظيمة خصوصا في العراق.
نعم.
قبل 100 عام عندما أفتى المراجع في الجهاد ضد الإنجليز لبى المؤمنون ماذا
تلك الفتوى
وخرجوا ضد الإنجليز
تاريخية.
وفي ثورة 20 أفتى العلماء وأسست الدولة العراقية. وقبل أعوام أفتى سماحة السيد السيستاني، ورأيت وكلنا رأينا.
نعم.
وكلنا شهود على هذه المرحلة التاريخية
في تاريخنا الحديث،
كيف أن الشباب وخصوصا الشباب قد لبوا نداء المرجعية وأفشلوا أكبر مخطط أرادته الصهيونية العالمية في هذه المنطقة وخصوصا في العراق.
نعم.
هذا لولا التقليد.
نعم.
ولولا هذه الوحدة المترابطة الموجودة بين المؤمنين وبين مرجعيتهم تحصل مثل هذه الانتصارات أو تحصل مثل هذه الثمار
أبدا.
فهم لا يأتون ويقولون لنا نحن لا نريد هذه الوحدة بينكم وبين علمائكم
بهذه الطرق،
ولا يقولون لنا نحن لا نريد المرجع عندما يفتي الناس تستجيب إلى دعوته، وبعد أيام عندما يقول المجتهد عليكم أن تذهبوا إلى الانتخابات. هم يحتاجون إلى مجتمع هرج ومرج فيه، فالناس لا تستجيب إليهم. يأتي ويقول طبعا لماذا تقلد؟ هؤلاء بشر وأنتم بشر. هو يستطيع أن يصل للحكم الشرعي وأنت تستطيع أن تصل للحكم الشرعي،
غير وبالذلك ممكن أن يخطأ.
يبثون هذه الشكوك وهذه الظنون عند الناس. فإجمالا نقول مسألة التقليد هي مسألة ضرورية ومهمة جدا، وقد أكد عليها العقل فالشرع. إذا تتذكر نحن في الحلقة القادمة أكدنا أن الله عز وجل منحنا هذه القوة وطلب منا أن نتأمل. أنا أريد أن أتعرف على حقيقة الله عز وجل، وجزء من حقيقة الله عز وجل موجودة في القرآن الكريم، وهذه الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم أنا الآن بعيد عن لسان العرب، بعيد عن معرفة هذه المعاني، أحتاج من يعرفني عليها. فبالتالي مسألة التقليد هي مسألة ضرورية جدا، ولا يمكن للإنسان بسهولة يتجاوزها، لأنه إن استطاع أن يتجاوز داءه بنفسه نقول له في غير أمر لا تستطيع أن تتجاوز ذلك. فلذلك هؤلاء الذين يدعون، أنت تفضلت في بداية الحلقة وقلت هناك من يدعو إلى هذه المسألة، فعلا هؤلاء إما لديهم، طبعا لو أردنا أن نأخذ على الجانب يعني احمل أخاك على 70 محمل، في جانب إما هؤلاء لديهم وهم أو عدم معرفة، أو لا سمح الله لديهم عداء للدين والمرجعية. فعلينا هذه يعني نداء لنفسي ولإخوتي ولإخواتي أن نعرف حقيقة أولئك في المجتمع، ونكون على علم ومعرفة ووعي وحذر، وهذا لا يكون إلا بالعلم، لأننا بالعلم نتحصن وندافع عن أنفسنا، وماذا؟ نصد الهجمات التي تأتينا من الأعداء، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ليست دائما القوة هي القوة المادية، وإنما العلم من أعظم القوة. فعلينا أن نتعلم، وجزء من هذا التعلم فيما يتعلق بالعقيدة ومعرفة عقائدنا، لأننا مع الأسف كل مدة نسمع فلان وفلان، هذا الذي يأتي على التقليد، وهذا الذي يأتي بعد أيام على الروايات، وهذا الذي يأتي بعد أيام على الفتوى، وبالتالي يريدون أن يذهبوا بالناس منها هنا وها هناك. ولكن نقول شاء الله عز وجل أن ينصر هذا الدين، شاء الله أن يسدد هذا الخط. وأنت ترى من بعد غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، من بعد 1200 عام تقريبا، رأينا كيف أن هذا الخط، خط الإمامة المتعلق بالعلماء، كيف هو خط واحد موحد، قد حافظ على الشريعة المقدسة، قد نقل لنا تراث الأئمة عليهم السلام. وعلينا أن نعلم أن هذا التراث وهذا الخط والحفاظ على ذلك قد بذلت من أجله نفوس ودماء زاكية من قبل علماء ومن قبل عوام من الناس، من أجل أن يبقى الإسلام شامخا شاهدا على وجود الله عز وجل.
نتوقف هنا لفاصل أحبتي المستمعين، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
دروس
في العقيدة.
مرة أخرى أحييكم سادتي المستمعين، حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، نتحدث عن التقليد. وهنا قبل الفاصل أشار سماحة الشيخ إلى قضية مهمة جدا، أن أعداء الإسلام يريدون أن يحولوا بين المجتمع، بين المكلفين وبين علمائهم. وبالنتيجة سماحة الشيخ إذا تسمح لي، المجتمع إذا كان يعني لا يحترم، الجيل الصاعد إذا كان لا يحترم رموزا ولا يحترم عالما، أكيد يعني من لا يحترم العلم والعلماء بالنتيجة سيذهب إلى الجهة المقابلة، وهي الجهل والجهلاء، ويكون غير منضبط.
يعني كل أمة، حقيقة أريد أن أقول كل أمة، إن أرادت أن تصل إلى بر الأمان، وإن أرادت أن تصل إلى تقدم وتطور، عليها أن تستنى بعلمائها وبإعلامها. ونحن بصراحة اليوم نرى يعني سماحة السيد السيستاني دام ظله في هذه الفتوى العظيمة التي يعني ما لا تستطيع أن تصفها، بل العالم بقى حائرا ينظر بكلمات موجزة بسطر واحد،
قلب السحر على الساحر،
أعادت هذه القوة العظيمة للجيش العراقي وللقوات الأمنية وللمؤمنين، وأعيدت هيبة الدولة. هذا جانب. الجانب الآخر، يعني ألا يرى الأخوة والأخوات كيف أن هذه المنظمات العالمية، ممثلي مبعوثي الأمم المتحدة وغيرها، يأتون إلى سماحة السيد ويستمعون إليه ولا نصائحه، لأنهم رأوا فيه عقلا حكيما راشدا. فهؤلاء يعني هل يمكن أن نقول هؤلاء عرفوا قيمة علمائنا ونحن نجهل قيمتهم ومقامهم وأفضالهم؟ طبعا وهذا سوف يتبين إن شاء الله عندما نتحدث عن ماذا، عن موضوع الاجتهاد والتقليد. نعم. ما هو مقام العالم بالنسبة للشريعة المقدسة وبالنسبة للأحكام الشرعية،
كيف يكرم الإسلام العالم
فلذلك الإسلام طبعا، والإسلام وغير الإسلام، الإسلام بصورة عامة، قال تعالى بسم الله أول نزول الوحي هو ماذا؟
اقرأ.
كان يتحدث عن العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم. العلم الأمم اليوم من تقدر؟ تقدر أصحاب الأموال أم أصحاب العلم؟
طبعاً
هذه الأمم تتقدم اليوم ماذا؟ بماذا تتقدم؟
بالعلم.
بالعلم أم بالأموال؟ هذا الخليج مليان أموال. لكن بالعلم تتقدم الأمم. فنحن نقدر الإنسان بصورة عامة ماذا يقدر؟ يقدر العالم. أتت الشريعة المقدسة وقررت وليس أسست، وقررت هذا الأمر الفطري الموجود عند الإنسان،
طلب العلم فريضة،
حيث قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لذلك نحن حتى في أعمالنا، حتى في مؤسساتنا، حتى في المكان الذي تعمل أنت فيه، الإنسان الذي لديه علم يجب علينا أن ننظر إليه نظرة تأمل، لا ننظر إليه كنظرة إلى الآخرين. نقول صحيح هذا موظف في دائرة معينة، هذا معلم في مدرسة معينة، لكنه أكفأ من غيره بعلم، وخصوصا لو كانت هذه المؤسسات دينية، وأن الشريعة المقدسة ماذا قد أمرتني أن أنظر إليه نظرة ماذا؟ نظرة خاصة. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا
يعلمون.
لا يعلمون. طبعا هذه كلها مقدمات أردنا أن نبين لإخوتنا لأخواتنا الأعزاء موضوع العلم وأهمية العلم، وأن نبذل من أنفسنا شيئا بسيطا من الوقت اليسير للعلم، يعني ولو في الأسبوع يوم واحد أنا أتعلم، ولو في اليوم 5 دقائق أنا أتعلم مسألة شرعية، ولو في اليوم مسألة واحدة، أعلم أهلي بالتالي، أعلم أولادي. لأننا أيها الإخوة أيتها الأخوات، والله نحن أمام غزو ثقافي كبير من الخارج، والمشكلة من الداخل،
من الداخل.
هذا جانب. الجانب الآخر، كثير من أولادنا من بناتنا اليوم ليست لديهم ثقافة الكتاب، ثقافة القراءة،
غير محصنين،
ثقافة الحضور في المحاضرات والمجالس، وهم أمام قنوات فضائية إعلامية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو هاي التواصل الاجتماعي، كل هذه قد تعطي إما علما مشوبا بجهل، وإما قد تعطي ماذا؟ شكوك. فيجب علينا أن نحافظ على عقول أبنائنا كما نحافظ على أبدان أبنائنا من المرض ومن الجوع ومن العطش، وكما علينا يجب علينا أن نؤتيهم بأكل، بطعام، بشراب، بملبس، بمسكن، علينا أن نعطيهم ماذا؟
نحصن عقولهم،
نعطيهم غذاء روحيا. وأنا دائما أقول هذه الكلمة وأقولها لنفسي، علينا أن نورث أبناءنا علوم محمد وآل محمد كما نحن حريصون أن نورثهم الدينار والدرهم.
حسنت.
كلنا عندما نقول يقول أنا أعمل في الليل في النهار من أجل رزق أولادي، من أجل عائلتي، نقول له الرزق اليوم موجود وغدا سيذهب والبدن سيفنى، ولكن يبقى العمل الصالح، لعلك تهيئ لهم طعاما وملبسا ومأكلا ومسكنا، لكنهم بالتالي تكون أعمالهم ماذا؟ غير صالحة، فيكون وبالا في المجتمع، وأنت تربي وبالا للمجتمع أو تربي عدوا من أعداء الله عز وجل. فيجب علينا نقول الأخوة الأخوات إن كانوا في معاهد علمية، في مدارس، سواء هذه كانت أيا كانت هذه المدارس، وإن لم يكونوا حتى وإن كانوا في البيوت، عليهم أن يحافظوا على أبنائهم من هذه الثقافات. لا أريد أن أقول دائما الغربية، لا نشمر أو لا نرمي دائما بالداي على من؟ على الغرب،
على غير.
وأنا نقول هذه الثقافات الغريبة التي تريد أن تلوث هذه الفترة، وتريد أن تبعدنا عن الخط الحقيقي الذي رسمه لنا القرآن وأهل البيت وقرره العقل. لذلك هي دعوة إخواني للعلم والتعلم، وأن نحصن أنفسنا وأبناءنا من أولئك الأعداء.
أحسنتم. طيب سمحت شيخ، إن شاء الله تعالى يكون يعني هذه الموعظة وخير مدخل لنا لمعرفة التقليد وأهمية التقليد في حياة الإنسان المكلف بصورة عامة.
نعم.
ودحض كافة الشبهات التي ترمى والأراجيف التي نسمعها من هنا وهناك، ونبين إن شاء الله تعالى أحقية ووجوب التقليد. يمكننا أن نقول وجوب التقليد.
نعم.
سمح الشيخ.
نعم. هذه المسألة، لذلك يقول يعني سماحة الشيخ رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة عقيدتنا في التقليد بالفروع، يقول: وأما فروع الدين وهي أحكام الشريعة، عندما نقول فروع الدين عندما تحدثنا فيما سبق لعله الأخوة غير كانوا لم يستمعوا إلى ذلك، أصول الدين هي أصول العقيدة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، هذه المسائل المتعلقة بأصول الدين. أما المسائل المتعلقة بفروع الدين وأحكام الشريعة المقدسة المتعلقة بالأعمال، يعني متعلقة بالصلاة، متعلقة بالصوم، بالبيع، بالشراء، فلا يجب فيها النظر والاجتهاد. يعني هذه المسائل المتعلقة بأحكام الشريعة المقدسة مو واجب، ماذا كما قلنا يجب، لا يجب التقليد في أصول العقيدة،
في الأصول. نعم.
وإنما هذه يقول يجب، فنحن في أمام هذا الأمر، يعني أمام أحكام الصلاة، أمام أحكام الصوم، البيع، الشراء إلى آخره، من كل هذه الأحكام المتعلقة بالفروع نحن أمام أمور ثلاثة، نبين هذه الأمور الثلاثة. إما أن يكون، يقول الشيخ، أنت أمام أحد أمور ثلاث: إما أن يجتهد وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك،
طبعا
يعني يذهب ويدرس ويتعلم ويفني عمره من أجل ماذا؟ أن يصل إلى مرحلة الاجتهاد ليستنبط الحكم الشرعي، وإما هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط، يعني بعد أن يطلع على كثير من الروايات والأحكام ويجمع ما بين هذه الروايات أو يجمع ما بين هذه الأحكام عفوا، فإما يجمع بين العمل بين العملين أو الثلاثة أو يتركهما. والأمر الثالث: وإما أن يقلد المجتهد الجامعة للشرائط، وسوف إن شاء الله نبين ما هي شرائط المجتهد عندما نتحدث عن عقيدتنا في الاجتهاد. فالشيخ يقول أخواني، وأنا أعتقد في الحلقة السابقة قلت أتمنى أن يكون معكم هذا الكتاب لنكون على بينة، يقول: فالإنسان بل يجب فيها، يجب ماذا؟ في فروع الأحكام الشرعية، هذا ما يتعلق، بل يجب في هذه الأمور المتعلقة بأعمال أحكام الشرع، عفوا فروع الدين، يجب فيها إما أن يجتهد، وإما أن يحتاط، وإما ماذا؟ أن يقلد في ذلك المجتهد الجامع للشرائط.
طيب سمعت شيخ، عذرا المقاطعة، ولكن نحن في إذاعة وأكيد تسمعنا كافة الفئات العمرية وكافة الأفهام والمستويات، فأشعر أنه نحتاج إلى توضيح لفهم التقليد في الفروع وعدم التقليد في الأصول حتى تكون يعني أوضح.
إذن نقول لنختم هذا الأمر بهذا الموضوع.
نعم.
أنا عندما أقول الدين فيه أصول للدين، أصول العقيدة، وفيه فروع الدين.
نعم.
من أصول الدين التوحيد،
نعم،
والعدل والنبوة والإمامة والمعاد.
هذه الأمور يجب علي أن لا أقلد فيها،
هذه الأمور يجب علي أن أعرفها معرفة عن علم.
نعم.
هذا موضوع العلم مرة متفاوت، إنسان على مستوى رفيع من العلم، مرة إنسان على مستوى بسيط من العلم، على قدر مستواه.
نعم.
لكن لا أن يقلد في الأمر، يعني عندما نأتي ونقول: من قال، أنت تقول أيها المسلم، من قال لك
إن الله واحد لا شريك،
مثلا إن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين،
هو أفضل الأنبياء،
أو إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو رسول الله عز وجل.
نعم.
عندما تأتي وتقول العالم الفلاني قال لي ذلك وأنا أقلده في هذه المسألة، نقول له: لا يصح ذلك، عليك أن تتعرف على هذه المسألة ماذا؟
بالعقل.
بعلم.
نعم.
بدليل، سواء كان هذا الدليل هسه نقلي أو
عقلي،
أو عقلي، على قدر معرفتك،
اعتقاد قلبي يكون،
يعني على قدر معرفتك في هذه المسألة. الله عز وجل واحد، هذا الكون له خالق، من قال لك له خالق؟ قال لي والدي وأنا سمعت كلامه، قال لي والدي أن إن الإمام علي عليه السلام هو الوصي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرة أنا تعلمت منه وعن طريقه وصلت إلى الدليل، لا شيء في ذلك، أما مرة أنا لا أعرف شيئا وأقول أقلد في هذه المسألة هذا لا يصح في أصول الدين. أما فروع الدين يعني الأحكام المتعلقة بفروع الدين، الأحكام المتعلقة بمسائل الصلاة، المتعلقة بالصوم، باعتبار الصلاة والصوم مسائل ضرورية، واضح أن المسلم يجب عليه أن يصلي ويصوم ويحج البيت. أحكام المتعلقة بفروع الدين بالصلاة بالصوم بالحاج بالجهاد بالبيع بالشراء إلى آخره، هذه المسائل أحكامها لا يجب علي ماذا أن أجتهد فيها، ولا يجب علي ماذا أن أعرفها عن علم ودليل كما في الأصول، وإنما يجوز لي فيها ثلاثة مسائل: إما أن أجتهد أنا بنفسي،
وهذا الاجتهاد طبعا بعلم ودراسة،
أحسنت وأخذ بين جزءا منه وسوف نبين بعض ذلك. وإما أن أحتاط، ماذا يعني أن أحتاط؟ يعني أأتي لنفرض على سبيل المثال إلى هذا الموضوع، لنفرض على سبيل المثال أنت الآن مطلوب منك أن تصلي قصرا
في السفر،
يقال لك ذلك، ويقال لك في الموضوع نفسه أنت مطلوب منك أن تصلي تمام باعتبار أنت في مكان،
تجمع القولين.
فهنا هنا إذا لا تريد أن تقلد فماذا تفعل؟ تجمع الأمرين، تصلي تماما وتصلي قصرا حتى ماذا؟ إن كانت قصرا فقد أديت قصرا، وإن كانت تماما فقد أديت تماما. هذا في مثل بسيط
الترك،
أما في مكان تترك الأمرين
مثل التدخين،
هذا فقط نتحدث في مسألة بسيطة. أما في أحكام الشريعة كلها فالمسألة ليست بهذه السهولة، والأمر صعب، لأنك يحتاج منك أن تطلع على آراء العلماء الآخرين وعلى الروايات وعلى غيرها. وهذا الموضوع الثاني. والموضوع الثالث أن تقلد. ماذا أن تقلد؟ يعني أن ترجع إلى مجتهد جامع للشرائط له القدر على معرفة أحكام الشريعة المقدسة، وتأخذ أحكام هذه الفروع منه بلا أن تطلب منه الدليل على ذلك.
اطمئن أنا منك لهذا العالم.
وهذا ماذا؟ هذا هو الشائع تماما، يعني ما بين المسلمين أن يرجعوا إلى علمائهم.
طيب سماحة الشيخ، دعنا نتوقف هنا لأن وقت الحلقة انتهى. إن شاء الله تعالى نوفق لحلقة قادمة تكملون إن شاء الله ما بدأتموه، ويستنير أكثر المستمع
يعني إن شاء الله. أظن يعني الموضوع الآن أصبح واضحا
إن شاء الله تعالى.
التقليد في أي مكان لا يجوز، وفي أي مكان يجوز.
نعم.
في المكان الذي لا يجوز في أصول الدين، في أصول العقيدة، والمكان الذي يجوز فيه هو أين؟ في فروع أحكام الشريعة المقدسة. بل قد ماذا؟ أنا قلت يجوز، بل قد يجب. يعني إن لم تكن مجتهدا ولا محتاطا وجب عليك ماذا؟ أن تقلد. ماذا أفعل أقلده؟ أأخذ الأحكام الشرعية من المجتهد، مرة أسأله، مرة أخذ هذه الرسالة الموجودة في الأسواق وأتعرف أو أتعلم أحكامها وأعمل بها.
أحسنتم سماحة الشيخ. أحبتي المستمعين، استمعتم إلى حلقة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، جاءتكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة. أشكر بالنيابة عنكم ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي.
الله يسلمكم ويبارك بكم،
والشكر لكم أنتم أحبتي المستمعين. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.